يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذه المنظومة في علوم القرآن الكريم لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا عند قوله والابتداء، وذلك حال كلامنا عن بداية العقد الثالث والذي عقده رحمه الله تعالى إلى ما يرجع إلى الآداء، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، وقد قال فيهما الناظم رحمه الله تعالى: والابتداء بهمز وسط قد فشى وحكمه عندهم كما تشى من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلة والفتح ذان عنه حتما حضل، في الهلة بالتاء رسما خلف، وويكأن للكساء وقف منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حمل، ووقفوا بنام نحو مال هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا وشبه ذا المثال نحوه قفوا. هذه هي الأبيات التي عقدها الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن الوقف والابتداء. ومقصود الناظم من هذا العقد، العقد الثالث، ما يرجع إلى الآداء، ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي ترجع إلى الآداء، وقد حصرها في ستة أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد تخفيف الهمز ثم الإدغام. بدأ بالنوع الأول والثاني وهما الوقف والابتداء، وقد جعلهما نوعين مستقلين، بمعنى أن الوقف نوع والابتداء نوع، لأن بعض العلماء يجعلون الوقف والابتداء يجعلونهما نوعا واحدا، لكن الناظم رحمه الله تعالى جعل الوقف نوعا وجعل الابتداء نوعا ثانيا، لهذا قال النوع الأول والثاني الوقف والابتداء. لقد دلت الأدلة على أهمية مراعاة الوقف والابتداء، وثبت واشتهر اعتناء السلف بهما، حتى عد ابن الجزري ذلك متواترا عنهم، كما قال في النشر: قال صح بل تواتر عندنا تعلمه، والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين، قال وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة، قال وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، وقال ومن ثم اشترت كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، ثم ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب. والناظم رحمه الله جعل الوقف والابتداء من أنواع علوم القرآن التي تندرج ضمن مباحث الآداء، لأنه من تمام معرفة القرآن، كما قال ابن الأنباري: ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. وقد بسط فيهما جملة من المسائل، أي في هذه الأبيات، لكن قبل ذلك يحسن أن نقرب للطالب مقصود العلماء بهذين النوعين، لأن الزمزمي رحمه الله لم يعرفهما رغم أهمية الدلالة والصلاحية لهما. فنبدأ أولا بمعرفة الوقف. فالوقف قال ابن الجزري هو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله لا بنية الإعراض هذا. والابتداء هو الشروع في الكلام بعد قطع أو وقف. وقد جرت عادة العلماء على تقديم الوقف على الابتداء وإن كان مؤخرا عنه في الرتبة، لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل والابتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده في الرتبة بهذا الاعتبار. أما مسائل هذين النوعين التي ذكرها الناظم رحمه الله فنبدأ بالمسألة الأولى. بدأ بالكلام عن أشهر ما يبتدأ به وهو همزة الوصل، كما قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشى. هذه المسألة أدرجها الناظم ولم تثبت في الأصل تصريحا أو تلميحا، ولعل عذره أن يذكر شيئا عن الابتداء لعدم وروده في الأصل، ولأن الابتداء الحقيقي سابق عن الوقف الحقيقي من جهة الرتبة. وصدر أي الناظم رحمه الله بأصل عام مشتهر يبتدأ به وهو همزة الوصل، وقد يكون من باب تحسين بناء نظم المنظومة الزمزمية. وهمزة الوصل هي همزة في أول الكلمة تثبت في الابتداء وتسقط عند الدرج توصلا بها للنطق بالحرف الساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك ولا تصل إلا بحركة، بينما همزة القطع تثبت وصلا وخطا وابتداء إلا ما ورد من نقلها بشرطه عن بعض الرواة، وتقع في أول الكلمة وأوسطها وطرفها. المسألة الثانية حكم الوقف وأنواعه. قال رحمه الله: وحكمه عندهم كما تشاء، حيث قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، ثم انتقل إلى الكلام عن الوقف، قال: وحكمه عندهم كما تشاء. فذكر فيه رحمه الله ما تعلق بأنواع وأحكام الهمز أحكام الوقف. فالناظم رحمه الله في هذه المسألة ذكر حكم الوقف ونص على أنواعه، وبيان هذه المسألة في هذه النقاط: أولا، اختلف شراح هذه المنظومة في مرجع الضمير من قوله وحكمه، هل هو عائد على الوقف دون الابتداء أو على كليهما، أي عائد على الوقف والابتداء. ومن ثمرات هذا الاختلاف اختلافهم في مضمون هذا البيت، هل كلامه قاصر على الوقف عن الوقف وأنواعه أم هو عن الوقف والابتداء وأنواعهما، واختلافهم في تفصيلهم في أنواع الوقف دون الابتداء أو في كليهما. وأنا أرى أن الناظم قصد بالكلام الوقف دون الابتداء من جهة حكمه وأنواعه، هذا الذي أرى في هذا البيت، وهذا الذي سوف أسير عليه إن شاء الله جل وعلا، أي أرى أن الناظم قصد بالكلام الوقف دون الابتداء. قال: وحكمه، أي يرجع عن الوقف وهو أول مذكور، لأن والابتداء بهمز وصل قد فشى هذا من مدرجات الناظم وليس من كلام صاحب الأصل وهو السيوطي في كتابه علم التفسير من النقايا، لهذا قال الوقف ثم ذكر حكمه وأنواعه، وذلك قلنا أن المصرح به في الأصل الكلام عن الوقف فقط، وهمسة الابتداء مدرجة من الناظم. ثانيا، جميع ما ذكره صاحب الأصل أو من المسائل متعلق بالوقف دون الابتداء، لهذا قال السيوطي: الوقف والابتداء قال يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، قال: والكسر الأصيل. ثم ذكر كلاما في هذا الباب. المسألة الثانية، هذه المسألة لم يتكلم عنها السيوطي في كتابه علم التفسير من النقايا ولا في إتمام الدراية تصريحا أو تلميحا، فهي إذن من مدرجات عبد العزيز الزمزمي، رغم أن السيوطي ذكرها في التحبير في علم التفسير في النوع الثلاثون والحادي والثلاثون ثالثا، تكلم عبد العزيز الزمزمي رحمه الله عن حكم الوقف الاختياري دون بقية الأنواع الأخرى: الاختبار والاضطرار والانتظار. فالوقف الاختياري هو الذي يقصده القارئ لذاته من غير ضرورة ملجئة للوقف. الوقف الاختياري هو الذي يقصده القارئ لذاته من غير ضرورة ملجئة للوقف، هذا الذي تحدث عنه عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. رابعا، اعتمد التقسيم الرباعي للوقف الاختياري، لأن علماء الفن قد اختلفوا في عدد أنواع الوقف الاختياري وتسمياتها، فذهب عبد العزيز الزمزمي مذهب أكثر القراء كالداني وابن الجزري، لهذا قال: من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى، وهذا الذي اعتمده السيوطي في التحبير من جهة التقسيم والتسمية. النوع الأول، نبدأ مع هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله. قال: الوقف القبيح. الوقف قال: وحكمهم عندهم كما تشاء من قبح. يسمى النوع الأول من أنواع الوقف الاختياري بالوقف القبيح، وهو الوقف على ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى ولم يتم في ذاته. هذا لا يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، ويأثم من تعمد ذلك. وهذه الجملة من جهة حكمه فيها تفصيل بعدة اعتبارات، ولعلي أقتصر على هذا الكلام العام المبين للمقصود. فلا يجوز الوقف عليه، الوقف القبيح، والابتداء بما بعده، ويأثم أن يلحق الإثم من تعمد ذلك. النوع الثاني قال: أو من حسن. هو الوقف الحسن، هو الوقف على ما تم معناه في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، هذا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إذا كان الموقوف عليه رأس آية، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الابتداء بما بعده. النوع الثالث كقال: أو تمامي. وهو الوقف التام، وهو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. قال العلماء قالوا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. ثم قال: أو اكتفى، وهو الوقف الكافي، وهو الوقف على ما تم معناه في نفسه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. قال العلماء: هذا النوع يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. وقد نظم هذه الأنواع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يعين على حفظ هذه المسألة ويسهل وييسر على طالب العلم معرفة هذه الأنواع. طيب، خامسا، قال الناظم بعد ذكره لأنواع الوقف الاختياري بحسب المقام، تأملوا، قال: وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. فلأن الوقف على الكلمة لا يطرد حكمه في جميع مواطنها، بل يطرد من جهة ضابط النوع، وهذا الذي قصده الناظم كما قال ابن الجزري رحمه الله. قال: وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود. وهو في أقسامه تأملوا كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا الشاهد بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته. هذا الذي ذكره ابن الجزري، وهذا الذي قصده الناظم رحمه الله بقوله بحسب المقام، بحسب المقام، وذلك بعد ذكره للوقف القبيح والوقف الحسن والوقف التام والوقف النوع الرابع وهو الوقف الكافي. هذا فيما تعلق بالمسألة الثانية في هذه الأبيات المذكورة في موضوع الوقف والابتداء. ولعل مما يحسن إليه وهو من باب الإشارة أن ثمة تقاسيم واصطلاحات للعلماء في موضوع الوقف والابتداء، وهي نفيسة يحسن بطالب العلم أن يطلع عليها، كمن مثل بعض تقاسيم العلماء: التقسيم العشاري الذي ذكره الأشموني، أو التقسيم الثماني لزكريا الأنصاري، أو التقسيم السباعي أو الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي أو الثنائي، وغيرها من أنواع الوقف. وهذه مسألة جديرة بأن اطلع عليها طالب العلم لتعلقها بكتاب الله جل وعلا من جهة الوقف والابتداء، ولتعلقها بما يسمى بالتحسينات الداخلية على المصحف الشريف، وهي الرموز المتعلقة بكل نوع من أنواع الوقف المذكورة وغير المذكورة. فهذه التي ترسم تسمى علامات الوقف في المصحف الشريف، فيحسن بطالب العلم أن يطلع عليها وأن يطلع على كلام العلماء من جهة تسمياتها ومن جهة حكمها ومن جهة رموزها ومن جهة بعض المباحث العلمية المتعلقة ببعض الرموز الموضوعة في هذا الباب. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي الوقف على آخر الكلمة. فللقراء فيما يوقف به على أواخر الكلمة أوجه متعددة، وهذه التي أوردها الناظم وهي السكون والروم والإشمام. لهذا قال: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلة، والفتح ذان عنه حتما حضلا. فذكر الناظم رحمه الله مسألة السكون والروم والإشمام، حيث قال: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلة. هذا هو الشاهد. فالحالة الأولى الوقف بالسكون على المتحرك بضمة أو فتحة، وبالسكون قف على المحركة، وبالسكون قف على المحركة، وهو الأصل في الوقف على آخر الكلمة المتحركة، فهو الوقف على آخر الكلمة المتحركة، لأن القصد من الوقف الترك والقطع، وغرضه الاستراحة والسكون، وهذا أبلغ في تحصيلها وهو أخف الحركات. لهذا قال: وبالسكون قف على المحركة. طيب، فهذا الذي ذكره الشاطبي، قال: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. هذا الذي ذكر في هذا البيت من الشاطبية. الحال الثانية الوقف بالإشمام، قال: وزيد الإشمام لضم الحركة، وهو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان حتى لا يكون إسكانا مجردا. قال الشاطبي: والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. وذكر العلماء كلاما في هذا الباب على كل حال. الحال الثالثة، أما الناظم فاقتصر على ما يدل على المقصود، قال: وزيد الإشمام لضم الحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة. أما الحال الثالثة فهي الوقف بالروم، فهذا يشمل ما كان مكسورا بالجر والضم والرفع، كما قال: والروم فيه مثل كسر أصلة، فهو النطق ببعض الحركة، النطق ببعض الحركة أو إضعاف الصوت بها حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، قالوا لعدم تمامها. لهذا قال الشاطبي: ورومك إسماع المحرك واقفة بصوت خفي كل دان تنول. لهذا قال ابن الجزر أيضا: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. أما الحال الرابعة وهي الحال الممتنعة، وهي امتناع الإشمام والروم مع الفتح وجوبا كما قال: والفتح ثاني عنه حتما حضله، لأن حتما هذا وجوبا وحضل بمعنى منع. لهذا قال: جمع هذه المسألة وهي الحال الرابعة وهي الحال الممتنعة وهي امتناع الإشمام والروم مع الفتح، قالوا وجوبا. لهذا قال: والفتح ثاني عنه حتما حضل. وهذه الحال الرابعة من زيادات الناظم التي أخذها من إتمام الدراية. لهذا قال صاحب إتمام الدراية: أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام، أما الفتح فلا روم فيه ولا إشمام. وعليه فما يوقف عليه بالسكون والروم والإشمام هذا يشمل ما كان متحركا بالرفع والضم، وما يوقف عليه بالسكون والروم لا يجوز فيه الإشمام، يشمل ما كان متحركا بالخفض والكسر مع حذف التنوين حال الوقف بالروم، وما يوقف عليه بالسكون لا يجوز فيه الروم ولا الإشمام، وهذا يستوعب أصنافا ليس هذا موطن بسطها، ليس هذا موطن بسطها، فيرجع إليها في كتب الفن. المسألة الرابعة التي ذكرها رحمه الله كما قال: في الهلة بالتاء رسم خلف. فهذا الشطر بين فيه الوقف على الهاء المرسومة تاء، الوقف على الهاء المرسومة تاء. هذا الشطر من البيت فيه جملة من التقريرات والإشارات نوجزها فيما يلي: أولا، أن هذا النوع من الوقف متعلق برسم المصاحف العثمانية بخلاف أنواع الوقوف التي تكلم عنها فيما سبق الكلام عنه. ثانيا، تكلم عن اختلاف العلماء في كيفية الوقف عن الهاء المرسومة تاء، وهي تاء التأنيث التي رسمت مفتوحة في بعض الكلمات، وهذا كلام على كل حال فيه تفصيل في هذه المسألة. ولأن الناظم اقتصر على الإشارة إلى الوقف على الهاء المرسومة تاء، هذا فيما تعلق بهذه المسألة الرابعة. أما المسألة الخامسة فهي اختلاف القراء في موطن الوقف، هذه المرة على ويكأن، ويكأن. فقال: وويكأن للكسائي وقف منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها، وغيرهم قد حمل. طيب، قال: وويكأن للكسائي وقف منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حمل. ذكر الناظم اختلاف القراء في موطن الوقف على ويكأن التي أجمعت المصاحف على كتابتها كلمة واحدة موصولة، وهو خلاف في قطع الموصول رسما، ونص على أقوال ثلاث صاحب النظم. القول الأول: الوقف على الهاء لثبوتها رواية، فقد روى جماعة عن الكسائي أنه يقف على الياء مقطوعة من الكاف، وإذا ابتدأ بالكاف كما ذكر الناظم، ويكأن للكسائي وقف منها على الياء. القول الثاني: الوقف على الكاف لثبوتها رواية، وهذا مروي عن أبي عمرو أنه يقف على الكاف مقطوعة من الهمزة، وإذا ابتدأ بالهمزة كما ذكر الناظم وأبو عمرو على كاف لها. والقول الثالث: الوقف على آخرها، أي الوقف على آخر الكلمتين من أجل الاتصال الرسمي، وهذا أصل مضطرد في كل ما كتب موصولا، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة، لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. لهذا قال: وبعضهم قد حمل. والقول الثالث لم يذكره صاحب علم التفسير من النقاية، قال: وقف الكسائي على وي من ويكأن، وأبو عمرو على الكاف. والظاهر أن عبد العزيز الزمزمي أخذه من إتمام الدراية، حيث قال السيوطي: والباقون على الكلمة بأسرها. وهذا هو الشاهد، وهذا الذي فصله ابن الجزري رحمه الله في مسألة: فأما ويكأن وويكأنه وكلاهما في القصص، فأجمعت المصاحف على كتابتهما كلمة واحدة موصولة. قال: واختلف في الوقف عليهما عن الكسائي ذكر كلاما سبق بيانه في مذاهب العلماء في مسألة الوقف على هذه الكلمة. المسألة الخامسة اختلاف القراء في موطن الوقف على لفظة مال هذا الرسول. هذا قال رحمه الله: ووقفوا بلام نحو مال هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشبه هذا المثال نحوه قفوا. فتطرق هنا إلى تقرير هذه المسألة وأتبعها بفائدة تابعة لهذا الأصل. انتبهوا، تطرق هنا إلى تقرير مسألة اختلاف القراء في مواطن الوقف على لفظة مال هذا الرسول، على وقف لفظ مال، وأتبعها بفائدة تابعة لهذا الأصل. أولا تقريره لاختلاف القراء في موطن الوقف، حيث ذكر الناظم رحمه الله ذكر اختلاف القراء في موطن الوقف على مال في قوله تعالى مال هذا الرسول التي أجمعت المصاحف على كتابتها كلمة واحدة موصولة، وهو خلاف في قطع الموصول رسما، ونص على وجود قولين. القول الأول الوقف على اللام أي على آخرها من أجل الاتصال الرسمي، وهذا أصل مضطرد في كل ما كتب موصولا كما سبق، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة، وهذا مروي عن غالب القراء، لهذا قال ووقفوا بلام نحو ما لهذا الرسول. الوقف الثاني الوقف على ما من مالي عن أبي عمرو بن العلاء وعلي بن حمزة بن عن أبي عمرو والكسائي أنهما يقفان على ما مقطوعة على الكلام عن الكلام كما ذكر الناظم ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا، فعلى ما وقفوا دون اللام. والأصح في قول أبي عمرو بن العلاء وعلي بن حمزة الكسائي أن يقال وقف أبو عمرو على ما في أربعة مواطن: الأول في النساء، والثاني في الكهف، والثالث في الفرقان، والرابع في المعارج. الأول في النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، والثاني في الكهف النساء لو الثاني في الكهف، والثالث في القرآن في الفرقان، والرابع في المعارج. ووقف بقية القراء على اللام في المواطن الأربع مع القول بجواز الوقوف على ما. وأما الكسائي فله الوقف على كل منهما ما واللام. وأما بيان فقه موطن الوقف على لفظة ما فقد فصل هذه المسألة ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، فليرجع إلى بيانه في النشر. أما قوله ما عدا الموالي، موالي السابقين، السابقين فذكى أو السابقين معذرة أو السابقين عنا أن كل من أبي عمرو والكسائي من الموالي، أي لم يكونا من العرب صليبة، لا ولاء العتاقة أو ولاء الحلف، وهذا فيه نظر إذ يسلم له في الكسائي ويخطأ في أبي عمرو بن العلاء لأنه عربي صريح كما ذكر غير واحد من أهل العلم. لهذا نص على هذه المسألة الشاطبي رحمه الله في الشاطبية، وذكر كذلك أبو شامة في مسألة المقصود بالموالي قال وغلب على ذرية العجم لفظ الموالي، هذا هو المقصود، يقال فلان من العرب وفلان من الموالي أي العجم، فهذا لا ينبغي أن يحمل عليه من أشار إليه بقوله أحاط به الولاء يعني ولادة العجم، ولا يستقيم أن يراد به ولاء العتاقة فإن ذلك لم يتحقق فيهم ولا في أصول جميعهم، ولا يستقيم أن يراد به ولاء الحلف فإن العربية لا تنافي ذلك. هذا هو المقصود بمسألة الولاء. ثانيا تقريره لاختلاف القراء في موطن الوقف على اللفظ الشبيه بهذا المثال، حيث قال وشبه هذا المثال نحوه قفوا. لكن ينبغي أن يعلم أن اختلاف القراء في بعض الألفاظ الشبيهة بمال راجع في أصله للرواية لا للاجتهاد أو القياس من جهة الإلحاق، لأن ما وصل رسما لا يجوز فصله بوقف إلا بالرواية الصحيحة. وملحقات لفظ مال الشبيهة به لم يذكرها السيوطي في علم التفسير من النقايا، وإنما مثل لها في إتمام الدراية، فيكون الناظم قد أخذها من الإتمام ولم يأخذها من الأصل. هذا الذي ينبغي أو تنبغي الإشارة إليه في آخر هذه الأبيات. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهي الإمالة. قال: حمزة والكساء قد أمالة، ملياء، ملياء أصله اسما أو أفعالة، النا بمعنى كيف، ما باليرسم، حتى إلى لدى على زكى التزم، إخراجها سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها عدل. فرق في هذا النوع الثالث من العقد الثالث للكلام عن الإمالة، ولم يذكر لها حدا، كما أنه لم يبين أقسامها، وإنما بين مسألتين مهمتين. ولعل مما يحسن قوله قبل تجليتهما أن يعلم الطالب أن الإمالة من لحون العرب وأصواتها، لأن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها، فقد ثبت بها الخبر وصحت القراءة بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وهي في عرف القراء على درجتين: الدرجة الأولى إمالة كبرى، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط، وهي الإمالة المحضة وتسمى الإضجاع، وربما قيل له الكسر، وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها، أي الإمالة الكبرى. الدرجة الثانية إمالة صغرى، وهي بين الفتح والإمالة الكبرى وتسمى التقليل والتلطيف، وبين بين، أي بين الفتح والإمالة الكبرى، وتفاصيلها يرجع إليها في كتب الفن. المسألة الأولى الإمالة عند حمزة والكساء. قال حمزة والكساء، قال حمزة والكساء قد أمالة. بدأ بالكلام عن الإمالة عند حمزة والكساء لشيوعها عندهما، وكونهما أكثر القراء إمالة، وقد ضمن هذه المسألة جملة من التقريرات والإشارات. أولا تعيينه لبعض مواضع الإمالة عند حمزة والكساء، وعددها ثلاثة كما قال. قال: ملياء أصله اسمن وأفعاله، النا بمعنى كيف، ما بالياء رسم. فالموطن الأول ما كانت الياء أصله فعلا كان أو اسما. فذكر الزمزمي أن حمزة والكساء قد أمال، حمزة والكساء قد أمال، الألفات ذوات الياء، وهي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا، أي أصلها الياء فأميلت لتدل على أصلها، سواء وقعت في اسم أو فعل، وهي عندهم من قبيل الإمالة الكبرى. ومما يعرف بالاسم الممالة تثنيته، ومما يدرك به الفعل الممال جعله مضارعا مردودا على النفس، بمعنى مما يعرف به الاسم الممال تثنيته، ومما يدرك به الفعل الممال جعله مضارعا مردودا على نفسه كما قال العلماء. والموطن الثاني أنه، لكن هذه مشروطة، قال: التي بمعنى كيف دون غيرها، أنا بمعنى كيف. والموطن الثالث ما رسم بالياء، سواء كان أصله واويا أو مجهول الأصل، اسما كان أو فعلا أو حرفا، لذا أطلق فقال ما بالياء رسم. ومما يشهد لهذا العموم ما، لأنها في غير العاقل، وكذلك الاستثناء بعدها، فالمراد بالمرسوم بالياء في المصاحف خصوص الألفات المجهولة الأصل أو المنقلبة عن واو، وليس المراد ما يشمل الألفات المنقلبة عن ياء التي رسمت ياء في المصاحف، فإن هذه الألفات سبق حكمها أول الباب. ثالثا تنصيصه على الكلمات التي استثناها حمزة والكسائي فيما رسم بالياء فلم يميلاها، حيث التزم إخراجها رغم أنها كلها رسمت بالياء، وهي قال حتى، كما قال حتى إلى لدى على ما زكى، حتى إلى لدى على زكى، لهذا قال التزم، هذا الذي دل على هذا التنصيص على الكلمات التي وقعت استثناء، لهذا قال التزم إخراجها أو التزم إخراجها، حتى إلى لدى على زكاة التزم إخراجها. وهذه المستثنيات هي التي أوردها صاحب الأصل، غير أن الناظم قدم على وأخر عنها لدى، هذا هو الذي تصرف فيه الناظم. المسألة الثانية الإمالة عند بقية القراء سواهما، كما قال سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها اعدل. وهذه المسألة من زيادات عبد العزيز على علم التفسير من النقاية، والظاهر أنه أخذها من إتمام الدراية من قوله ولا يميل غيرهما شيئا إلا أبو عمرو ورش وأبو بكر وحفص وهشام في مواضع متعددة محلها كتب القراءات، وأشرنا إليها في التحبير. فالحاصل أن من القراء من أمال، وهم بين مكثر كحمزة والكسائي ومقل كعاصم، وأما من لم يمل فابن كثير، ويرجع لمعرفة الإمالة إلى كتب القراءات. فقد بوب كل من الإمامين أبي عمرو الداني في كتاب التيسير وأبي القاسم الشاطبي في قصيدة حرز الأماني بابا للفتح والإمالة، ولكن لم يلتزم بجمع كل مسائل الإمالة كما قال بعض الشراح في هذا الباب، بل جمع ما فيه أكثر المسائل، وقد جمعها ابن الجزري في كتابه النشر في باب الإمالة، فليرجع إليه فإنه جامع لهذه المسائل. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عن المدي، قال المد النوع الرابع المد، قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. تطرق الناظم في هذه الأبيات الثلاث من العقد الثالث إلى النوع الرابع وهو المد، ولم يعرف الناظم رحمه الله المد، وإنما بين مسألتين مهمتين. ولعل شهرة المد في كتب القراءات وطبيعة الإيجاز في النظم وعدم وجودها في علم التفسير من النقاية كانت حججا له في صنيعه، إذ بدأ مباشرة ببيان أنواعه. ولعل مما يحسن قوله قبل تجليتهما أن يعلم الطالب أن المد أن تطيل الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين، وهذه الحروف هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها طيب، المسألة الأولى أنواع المد ومراتبه عند الستة القراء، حيث قرر وأشار إلى أمرين مهمين في المد، وهما أنواع المد عند القراء السبعة. ينبغي أن تعلم أن هذه المدود قد ورد عنها الدليل والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالسماع المتصل عن القراء، وليس من اجتهاد الصحابة ولا من طريق من نقل عنهم كما قال ابن الجزري. مقدار المد المذكور لقراءة النبي هو ما ذكره أئمة القراء وعلماء التجويد وضبطوه في كتبهم، هذا الذي ذكره. وقد ذكر الناظم نوعي المد في قوله نوعان ما يوصل أو ما يفصل، والعارف بهذا الفن يعلم أن المد عند القراء له تقاسيم بعدة اعتبارات. والناظم كما هو الحال عند السيوطي في علم التفسير من النقاية قسمه بمتقابلين، الأول ما يوصل ويسمى المتصل، وحده أن يتقدم حرف المد ويأتي بعده همز متصل به في كلمة واحدة، وحكمه وجوب المد لعدم جواز قصره ولإجماع القراء على مده لاتصال الهمزة بحرف المد. والثاني ما يفصل وسمي المنفصل، وحده أن يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى ويأتي بعده همز منفصل عنه في بداية الكلمة التي تليها، وحكمه الجواز، قالوا لجواز قصره ومده، ولاختلاف القراء فيه، فمنهم من يقصره ومنهم من يمده. واقتصر الناظم على هذين النوعين بسبب الهمزة، ولم يضم إليهما مد البدل المشترك معهما في السبب، فلعل صنيعه يبرر بكون الهمزة في مد البدل تجيء قبل حرف المد، بخلاف المتصل والمنفصل تجيء الهمزة بعد حرف المد الأمر الثاني مراتب القراء في المد المتصل. بعد كلامه عن المد المتصل والمنفصل أتبعه بالكلام عن مراتب القراء في المد المتصل، وبدأ بالأطول ثم بقية المراتب، وقال: وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر، مع الكسائي فأبو عمرو حري. وناظم الزمزمية اكتفى بتصنيف القراء بحسب مقدار المد، فبدأ بالأطول حيث جعلها في أربعة مراتب كما نص عليه صاحب علم التفسير من النقاية، باستثناء تقديمه لحمزة عن ورش، قال: وأطولهم فيهما ورش فحمزة فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو، بينما ذكر السيوطي في إتمام الدراية مقدار كل مرتبة من المد، وذكر المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، فالأولى حمزة وورش ولهما ثلاث ألفات تقريبا في الأشهر عند المتأخرين، المرتبة الثانية عاصم وله ألفان ونصف تقريبا، والمرتبة الثالثة ابن عامر والكسائي لهما ألفان تقريبا، والمرتبة الرابعة أبو عمرو وله ألف ونصف تقريبا. لكن يلاحظ أن السيوطي قد جعل كل من ابن عامر والكسائي في مرتبتين مختلفتين في النقاية، وجمع بينهما في إتمام الدراية. وقد وضح غير واحد من أهل العلم مراتب المدود، منهم الداني رحمه الله فقد ذكر في التيسير، فليرجع إلى هذه المسألة لزيادة بيان. المسألة الثالثة المد المتفق والمختلف فيه بين القراء السبعة. قال: وحرف مد مكن في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. أولا المد المتفق عليه وهو المتصل، وهو المسمى بمد التمكين، وقد أجمع القراء على مده وإن اختلفوا في مقدار المد الذي يمد به، لهذا قال الناظم: وحرف مد مكن في المتصل طرا. وقال ابن الجزري: فالمتصل اتفق جمهور القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش، وذهب بعضهم إلى تفاضل مراتبه وذكر تفاصيل هذه المسألة. النوع الثاني المد المختلف فيه وهو المنفصل، وقد اختلف في مده، فبعضهم بالمد وبعضهم بالقصر، وهو الذي قصده الناظم بقوله: ولكن خلفهم في المنفصل. تأملوا ولكن خلفهم في المنفصل، فقرأه بالمد فقط من السبعة من طريق الشاطبية عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وورش عن نافع، وقرأه قالون عن نافع والدوري عن أبي عمرو بالمد والقصر، وقرأه بالقصر قولا واحدا ابن كثير رحمه الله، والسوسي عن أبي عمرو، هذا ما ذكره الشاطبي في نظمه حرز الأماني، فذكر هذه المسألة فليرجع إليها. ثم انتقل إلى النوع الخامس، قال: تخفيف الهمزة. قال: نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو: إن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإماء، إذ بسطها في كتب القراء. فتطرق في هذه الأبيات وعددها ثلاثة إلى النوع الخامس من العقد الثالث المتعلق بالآداب. ورغم كثرة مباحث الهمز غير أنه اقتصر على مسألة بسيطة من باب تخفيف مسألة الهمز، قلت اقتصر على مسألة بسيطة جدا فيما تعلق بالهمز لتخفيف موضوع الهمز في الزمزمية، رغم تنوع مسألة الهمزة عند العرب وكثرة ورودها في كلام العرب، رغم تنوع المباحث المتعلقة بالهمزة وكثرة مباحث العلماء، علماء القراءات أو علماء اللغة في مسألة الهمز. وقد وضح الناظم اقتصاره على بيان أنواع تخفيف الهمز إجمالا، وذكر له سببين. السبب الأول لأن كلامه من باب الرمز والإيماء، لهذا قال وكل ذا بالرمز والإيماء. والسبب الثاني لأن مبحث تخفيف الهمز مبسوط في كتب القراءات، إذ بسطها في كتب القراء. وأما أنواع تخفيف الهمز فهي أربعة كما قال الناظم: نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أين فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط. فالنوع الأول النقل، والثاني الإسقاط، والثالث الإبدال، والرابع التسهيل. أعيد أنواع تخفيف الهمز: الأول النقل، والثاني الإسقاط، والثالث الإبدال، والرابع التسهيل. فأما النقل فهو النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط، والثاني بلا نقل، الإسقاط بلا نقل، وبه قرأ أبو عمرو إذا اتفق في الحركة وكان في كلمة أو في كلمتين. والنوع الثالث الإبدال، بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم وياء بعد الكسر. والنوع الرابع وأشار إليه نحو أين فيه تسهيل فقط، فيه تسهيل بين الهمزة وبين بين حرف حركتها، وقصده بفقط أي لا إبدال فيه. وأنواع تخفيف الهمزة الأربعة فيها تفاصيل كثيرة مبسوطة يرجع إليها كما قال في إلى كتب القراء، أي كتب التي لها عناية بمسائل مسألة القراءات. النوع السادس وهو الأخير في هذا العقد، قال النوع السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثله الإدغام يقل. قال لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. هذا هو النوع الأخير من العقد السادس، وقد خصصه للإدغام الذي عرفه أهل الفن بقولهم فيه إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة، قالوا أو هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى نوعين. النوع الأول إدغام بغنة، إدغام بغنة، والثاني إدغام بغير غنة، وهو الذي يسمى التام، والأول يسمى ناقصة، وهو أن تبقى صفة غنة النون الساكنة أو التنوين عند آداء الحرف الثاني، وحروفه مجموعة في كلمة ينمو. أما النوع الثاني وهو إدغام بغير غنة كما قلنا، وهو التام، وصورته عدم بقاء صفة المدغم في المدغم فيه، وحرفاهما اللام والراء. ولكل من النوعين اصطلاحات خاصة ضبطها به علماء المصاحف، واقتصر الناظم في النوع السادس وهو الإدغام على فائدتين. الفائدة الأولى تعريف الإدغام، يقال في الإدغام إدخال حرف في مثله، قال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثله هو الإدغام يقل، وهو حد مبين لمعنى الإدغام. والملاحظ أنه ذكر سببا واحدا للإدغام وهو التماثل، بينما صاحب الأصل زاد التقارب حين قال الإدغام هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو في كلمة أو كلمتين، ولم يذكر السبب الثالث وهو التجانس، لأن أسباب إدغام التماثل هو اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، والتجانس اتفاق الحرفين مخرجا واختلافهما صفة، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو واجب فجائز. فالواجب المتفق عليه في خمسة مواضع بثلاث مخارج، المسائل يرجع إليها على كل حال في مواطنها، والسبب الثالث وهو التقارب، هو تقارب الحرفين مخرجا وصفة مثل الذال والزاي، أو مخرجا لا صفة مثل الدال والسين، أو صفة لا مخرج مثل الذال والزاي، أو مخرجا لا صفة مثل الدال والسين، أو صفة لا مخرج مثل الذال والجيم. وكل هذه بأمثلتها يرجع إليها في مواطنها. وقد أشار بعض العلماء لهذه المسائل ونظمها في أبيات. على كل حال كما قلت يرجع لمثل هذه المسائل إلى كتب القراءات. الفائدة الثانية، نص رحمه الله على موضع الاستثناء في الإدغام عند أبي عمرو، لهذا قال لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. فنص الناظم في هذا البيتين على أمرين، الأمر الأول أن أبا عمرو لم يدغم المثلان في كلمة واحدة إلا في موضعين كما قال، فالأول في البقرة والثاني في المدثر، وما عدا هاتين الكلمتين فلم يدغم أبو عمرو بل قرأه بالأظهار كغيره من سائر القراء. وأما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن إلا فلا يحزنك كفره كما قال السيوطي في إتمام الدراية. الأمر الثاني المعول عليه في الاستثناء هو ما علم نقلا عنه، لهذا قال نصا علم. وقوله هذا فيه نوع إجمال، لأن المأخوذ به من طريق الشاطبية والتسير أن الإدغام خاص برواية السوسي عن أبي عمرو، خاص برواية السوسي عن أبي عمرو وليس من طريق الدوري كما قال الشاطبي رحمه الله، وقد ذكر ذلك السخاوي، وقد ذكر ذلك نقلا عنه السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا آخر ما في هذا العقد المتعلق بما يرجع إلى الآداء، فقد تكلمنا عن الوقف والابتداء وعن الإمالة وعن المد وعن تخفيف الهمزة وعن الإدغام، وحاولت أن لا أكثر من النقل اختصارا وربحا للوقت، وحتى يتسنى للإخوة النظر في هذه الأبيات بشكلها المبسط الذي أورده الناظم، وإن كان ثمة فوائد يحسن بالطالب أن يرجع في معرفتها إلى الكتب الخاصة بها. هذا ونكتفي بهذا القدر، على أن نكمله بعون الله جل وعلا وتوفيقه في الحصة القادمة، بدءا بقوله العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة، الأول والثاني قال الغريب و المعرب، الرابع الغريب والمعرب. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.